الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فكتاب التوحيد الذي ألفه إمام الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله من الكتب العظيمة السلفية القديمة التي فيها العقيدة مسندة. هذا المؤلف مما يدلك على جلالة قدره منزلة مؤلفه، ومما يدلك على جلالة قدره تداول العلماء من بعده إلى يومنا هذا له بالقبول. ولا ريب أن فيها لا سيما لطالب العلم تعلم مسائل الاعتقاد بالدليل. وفي هذه الرسالة العظيمة كيفية المناقشة مع المخالفين لأهل البدع، وأنه لا بد أن يكون بالحجة والبيان دون شتيمة أو سباب أو قذف، فإن ذلك ليس من طريقة السلف. السلف كما قال بعض العلماء وكثيرا ما يردده الإمام ابن تيمية أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فلذلك يتكلمون بعلم ويخاطبون الناس بالرحمة، ويشدون إذا وجدوا عنادا وتكبرا. هذه الرسالة العظيمة كتاب التوحيد وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى من المؤلفات التي تناقش قضية مهمة، وكان الصراع فيها في زمن الإمام رحمه الله بين المشبهة الذين ما عرفوا ربهم إلا بحسب ما يرون من المخلوقات، وبين المعطلة الذين لا يعرفون الرب إلا في المخيلات. فأتى الإمام رحمه الله وألف هذه الرسالة العظيمة مبينا فيها منهج السلف الصالح في الاعتقاد واتباع طريقتهم وكيفية الحجاج. فلله دره كم نصح للأمة وكم نفع الله بهذه الرسالة ودفع الله به زيغ أهل البدع. أما إمام الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله فيكفيك علما به أنه من كبار تلامذة الإمام البخاري، فقد أخذ عن البخاري وعن مسلم وعن محمد بن يحيى الذهلي وعن أئمة نيسابور وعن أئمة العراق والبصرة والكوفة وغيرها من البلدان، سافر إلى خراسان وسكن نيسابور وكان له فيها الكلمة والسمعة العظيمة لا سيما في نيسابور وسجستان وهراء وما حولها من البلدان، حتى إن الخلفاء كانوا لا يحيدون عن قوله ويعلمون له مكانته ويعرفون قدره. وقد اتهم الإمام رحمه الله زورا وبهتانا بأنه يميل إلى المشبهة أو المجسمة، فهذه شنشنة معلومة من المعطلة لا ينبغي الالتفات إليها، فإن أهل البدع المعطلين يلقبون كل من يثبت صفات رب العالمين يلقبونه بالمجسم أو المشبه دون أن ينظروا في كلامه، فكم له في هذا المؤلف من ردود علمية لطيفة على الممثلة. ويكفيك أن تعرف قدر هذا الإمام أنه يلقب بإمام الأئمة. لماذا لقب بإمام الأئمة؟ لأن تلامذته كلهم أئمة، وهو إمامهم وعالمهم، فلقب بإمام الأئمة. من أشهر تلاميذه الإمام ابن حبان البستي صاحب الصحيح، وقد مشى في تأليفه لصحيحه على طريقة شيخه الإمام ابن خزيمة. ويكفيك معرفة وقدرا لهذا الإمام أنه ألف رسالة العظيمة في جمع السنة المسماة بصحيح ابن خزيمة، وهذا المؤلف يعد بعد الصحيحين لو أنه اختصره، لكنه رحمه الله لتأخر وفاته وزمانه أخر كتابه عن السنن، وإلا فحقه التقدم في السنن. فهو رحمه الله سلك مسلك وسن مسنة البخاري ومسلم، فلا تكاد تجد في صحيحه حديثا ضعيفا إلا ما ندى، وله طريقة جميلة في الاستشهاد بالأحاديث. وعلى كل حال، هذه الرسالة كتاب التوحيد، كتاب الشريعة للأجري، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، كتب السنة المسندة، كلها ينبغي لطالب العلم أن يتناول هذه الكتب، لا سيما إذا انتهى من كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب والواسطية والتدمرية، فإنه حينئذ يسهل عليه قراءة وفهم مثل هذه الرسائل. فعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما يسر لنا البدء به أن ييسر لنا ختمه مع العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي العظيم السميع البصير الحكيم الرحيم الحكيم الكريم اللطيف الخبير بنعم السوابق والفضل الواسع والحكم والحكم الموالد، تعالى ربنا عن صفات المحمودين وتقدس عن شبه المخلوقين، وتنزل عن مقالة المعطلين على
هذا يسمى تضمينا، ضمن خطبته ما سيتحدث عنه في رسالته. التضمين أن يأتي الخطيب فيذكر في افتتاح خطبته ما سيتحدث عنه بعد قوله أما بعد، فافتتح الخطبة بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله المختصة. ثم
والحمد لله الذي انزل القران وانشا خلق الانسان من تراب في
هذا الذي مضى فيه ذكر بعض أفعال الله عز وجل، فإنزال الكتاب وخلقه جل وعلا العباد، هذه بعض أفعاله سبحانه وتعالى. وفي قوله وأنزل الكتاب إشارة إلى أن الحجة في المنزل، وأنه جل وعلا اصطفى الرسل واجتباه وكلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، فهذا فيه أدلة أنه جل وعلا له أفعال، يصطفي ويختار، يكلم من شاء متى شاء بما شاء كما سيأتي تفصيله. نعم.
أحمده على
أن الإنسان عليه أن يحمد الله على السنة، فكونك أنت أيها المسلم الموحد تؤمن بجميع صفات الله فهذه مرتبة عالية حرم منها بعض الناس الذين لا يثبتون لله الصفات ويشبهونه بالمعدومات أو بالممتنعات أو بالمخلوقات، فهذه نعمة من الله أنك مصطفى وأنك مختار، جعل الله لك السنة سبيلا، جعل الله لك معرفة الرب لك دليلا. نعم. جل وعلا أتم نعمته على الخلق، ذكر الله ذلك في آيات من كتاب، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فكونه علم القرآن وخلق الإنسان فيه تمام النعمة. ومعلوم أن خلق الإنسان مقدم على تعليمه القرآن، ولكن لما كانت المقام مقام بيان النعم والآلاء في سورة الآلاء والرحمن قدم النعمة العظمى وهي تعليم القرآن على النعمة الدنيا وهي خلقه للإنسان. وفي آيات أخرى تقديم الخلق على العلم، كما في سورة الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلى آخر الآيات، لأن المقام مقام البدء، تذكير بالبدء. فالمصنف رحمه الله يبين بهذا الكلام أن الله جل وعلا نعمه تامة على الخلق، وإنما الإعراض يحصل منهم. نعم.
أعد
الجملة. وأشهد أن لا إله إلا الله
وأنزل على نبيه المقام علم المقام فثبت نعماه ربنا جل وعلا وعظمت آلاءه على المطيعين، فربنا جل
نعم، المعبود موجودا، فالله عز وجل المعبود الموجود بحق، وهو سبحانه وتعالى المحمود المعظم، المحمود المعظم، يحمد لعظمته، يحمد لأنه جل وعلا جليل عظيم. نعم. هذا أيضا فيه تضمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لوظيفة ومقصد عظيم، وهو تعريف الناس بالله عز وجل، وجعل معه دليلا وهو القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى ما قبضه حتى بلغ البلاغ المبين. فلا يمكن لأحد أن يأتي ويزعم أنه ما بلغ أو أنه ما بلغ كما ينبغي، بل بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين، وشهد له بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في صعيد واحد، كما في حجة الوداع قال: ألا وإنكم سائلون عني هل بلغ؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نشهد أنك بلغت. فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكتها عليهم، قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فنحن نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاغ المبين. ومن زعم بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ في هذا الباب شيئا، أو أنه أجمل في هذا الباب شيئا، أو أنه قصر في هذا الباب شيئا، فليراجع شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن في شهادته شيئا، وإلا فإن من شهد بالحق لله بالعبادة عرفه، ومن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة حقا فإنه يعرف قدره وبلاغه وطريقته وهديه وسنته، فلا يحيد عن هدي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أما بعد، فقد أتى علينا وقت من الدهر وحلكات باشتغال تصميم ما يشوب شيء من جنس الكلام من الكتب، وكان أكثر شغلنا بتصميم كتب الفقه التي هي كل من الكلام في الأبدان الراهنة التي قد كفر بها كثير من منتحر الإسلام بصفات الله عز وجل التي نفاها المعطلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب الفقه
يعني الإمام رحمه الله يبين سبب تأليفه لهذه الرسالة، مع أنه رحمه الله كما هي عادة السلف يكرهون الخوض في مسائل الاعتقاد ومناقشة أهل الكلام في هذه المسائل، يرون أن تجهيلهم وتركهم أولى، وأن الاشتغال بالفقه المنقول هو الأجدر والأحلى والأقرب للسان والعقل والقلب الفقه. لذلك ألف رحمه الله كتب في الحديث، يقصدون بالفقه مو الفقه المجرد، يقصدون بالفقه فقه الدليل. والإمام ابن خزيمة يعد من أئمة الشافعية، قد كان له عناية في بكتب الشافعية في المشرق، بل قيل إنه هو من نشر المذهب في بلاد نيسابور. الإمام ابن خزيمة رحمه الله يبين أن الاشتغال بالفقه الذي هو الاستنباط من الكتاب والسنة خير من الاشتغال بكلام أهل الكلام، ولكن لما وقعت الفتنة وهي محنة وقعت على الإمام رحمه الله أن أصحابه تفرقوا فيما بينهم وصارت بينهم مناوشات، واتهم الإمام رحمه الله تهم باطل، حتى منع من التحديث، منع من الجلوس للعلم. هذه سنة الله في كونه، أنه جل وعلا يبتلي عباده كيف شاء بما شاء، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
كنت أسمع من بعض أحدكم لا العلم والحديث ممن لعله قد يكتب بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة، ما تفوقت أن يمين بعضه عن الحق والصواب من القول إلى الكفر والضلال في هذين الزيغ من العلم، فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الزيغ من العلم في كتاب القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة
يعني أن هذه الرسالة الحديث فيها دائر على قضيتين مهمتين، وهما القضيتان اللتان انشغل الناس بهما قديما وحديثا، إثبات الصفات ومسألة القدر. وأما مسألة القدر فأمر لا ينتهي فيه الكلام بخبر، ولا يزال الناس يأتون فيه بكلام وإن تم الحديث فيه وغبر. فالكلام في القدر لا يمكن أن تكون له نهاية، ولا يزال الناس يتكلمون فيه. ولذلك هذه الرسالة فيها اتباع لطريقة أهل السلف المتقدمين في ذكر الأدلة الدالة على إثبات القدر، وأن كل شيء معلوم لله عز وجل، مكتوب عند الله سبحانه، علم ما الخلق عاملون، علم أهل الجنة من أهل النار، ولكن ابتلاء تركهم وما يعملون، ولم يجازهم بما علم منهم سبحانه وتعالى. ثم الإمام رحمه الله يركز على قضية إثبات الصفة بطريقة علمية رصينة، يذكر أدلة الكتاب والسنة ثم قول الخصوم ومناقشتها مناقشة علمية. نعم.
وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، يعلم الناظر في كتابنا هذا بما وفقه الله لإدراك الحق والصواب، ومن عليه التوفيق بما يحب ويرضى صحة مذهب أهل العدالة من هذين الجنسين من العلم، وطلاب مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم يعبدون أكثر بالله رفقي وإياه واستغفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قد بدأت كتاب القدر فأمليته وهذا كتاب المؤمنين.
كتاب القدر الذي تكلم فيه الإمام رحمه الله موجود ضمن صحيحه، موجود ضمن صحيحه، وفي صحيحه كتاب التوحيد أيضا، لكنه ليس بهذه الطريقة، ولذلك هذا الكتاب هو مفرد عن صحيحه. نعم. الإمام رحمه الله طريقة سيره في هذا الكتاب أنه يبوب، فتفهم من التبويب المراد الذي سيتحدث عنه، ثم يذكر الأدلة من الكتاب وجه الدلالة، والأدلة من السنة وجه الدلالة مع من أقوال العلماء السابقين، وإن كان ثم إشكال يوضحه، ثم يذكر قول المخالف إذا وجد سواء على الدليل أو على أصل المسألة، فيفند ذلك تفنيدا لا يترك معه للخصم أثرا ولا عينا. نعم. لماذا بدأ المصنف بذكر صفة النفس؟ هذا سؤال مهم لطالب العلم. لماذا بدأ المصنف بذكر صفة النفس؟ من درس التدمرية فإنه يعرف أن من القواعد والأصول التي يرد بها لأهل البدع أن القول في الصفات كالقول في إيش؟ في الذات. فالنفس هنا أراد به الإمام رحمه الله الذات، قوله هنا بالنفس مقصوده الذات، وكلمة النفس تأتي بمعنى الذات، وتقول جاء زيد نفسه يعني ذاته، وقال الله عز وجل في القرآن مثبتا لنفسه أن له ذات، فقال سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي على ذاته. ومن أثبت لله ذاتا أمكن المناقشة معه في إثبات الصفات، ومن لا يثبت لله ذاتا حقيقة في الخارج كيف تناقشه؟ لذلك لماذا أتى المصنف بكلمة النفس ولم يأتي بكلمة الذات؟ لأن كلمة النفس واردة في القرآن والسنة، وكلمة الذات لم ترد إلا في أحاديث ومحتملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم أنه قال إنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله، وجاء في كلام السلف، فهو أخذ الاسم الذي لا نزاع فيه من القرآن والسنة موجود النفس، وأورده لأن من أثبت لله ذاتا فإنه سيثبت ما عداه، وذلك المناقشة والبدء منها هنا من جميل دقائق الإمام ابن خزيمة رحمه الله، ومن هنا أخذ الإمام ابن تيمية القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت الذات وقال لله ذات حقيقة ليست خيالية، بل الله له ذات حقيقة ولكن ليست كذوات المحدثين المخلوقين، فيقول إذن أثبت لله صفات ليست كصفات المخلوقين المحدثين، فما في إشكال، لأنه ما من شيء موجود إلا وله ذات وله صفات، الشيء الذي ليس له ذات ولا صفات هو المعدوم، فهذا شيء مشترك بين الموجودات، ما من موجود إلا ويوصف بأن له ذات وبأن له صفات، وحينئذ فالله موجود ووجوده أزلي أبدي سبحانه وتعالى، والمخلوقين والمخلوقون موجودون، لكن وجودهم وجود مفتقر، وجدوا بعد أن لم يكونوا ثم يزولون بعد أن كانوا. فلما كان لذواتهم بدء وانتهاء، زوال تحول، كانت صفاتهم كذلك. أما الله جل وعلا فهو موجود أزلا وأبدا، فصفاته ليست كصفات المخلوقين المحدثين. ولذلك ننتبه لهذه المسألة، بدأ بالنفس لأنها قضية مهمة. النفس تأتي بمعنى كما ذكرت بمعنى الذات في لغة العرب، وتأتي النفس بمعنى ما يكون في الباطن، ولكن لا بد أن نعتقد هنا اعتقادا جازما كما جاء ابن عباس وغيره، وهو في القرآن الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له. فربنا جل وعلا له ذات، نعم، ولكن لا جوف له، صمد سبحانه لا يأكل ولا يشرب، كما لا ينام ولا تأخذه سنة، كما أنه سبحانه وتعالى الغني ليس بحاجة إلى شيء ولا إلى أحد. فليست ذاته كذوات المخلوقين. لذلك لما قال المشركون يا محمد انسب لنا ربك، يعني ذاته إيش؟ أمن ذهب هو أو من فضة أو إلى آخره؟ فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأدلة التي تدل على أن الله له نفس كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله يسهب في ذكرها. نعم. وتأتي معنى النفس بمعنى العين، نفس الشيء يعني عينه، واصطنعتك لنفسي يعني لخاصتي لذاتي لعيني. هذا كلام صحيح عند العرب، تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه. فكلمة النفس كلمة العين، كلمة الشاخص أو الشخص، كما جاء في الحديث لا شخص أغير من الله، هذه كلمات تطلق ويراد منها الذات. نعم.
وقال جل وعلا وتذكركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، فثبت الله غيره في هذه الآية أن له نفسا، وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
يعني عيسى عليه الصلاة والسلام عبارته صريحة أن الله عز وجل يعلم ما في نفس عيسى، ما في ذاته مما لا يظهره للناس، والله عز وجل لا يعلم عيسى ما الذي في نفسه سبحانه وتعالى. نعم. الله أكبر. أنا أرجو منكم تتنبهوا إلى كيفية استدلالاته، فهو يذكر الدليل ويبين المدلول، يذكر الدليل ويذكر وجه الدلالة بطريقة عجيبة، سواء في الآيات اللي مرت معنا أو في الأحاديث أو لما يكر في الرد على أهل البدع كما سيأتي. نعم. محمد بن يحيى إذا جاء في شيوخه فالمقصود به ابن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي إمام نيسابور في زمانه. نعم. هذا الحديث لا ينبغي علينا أن نتعلم الصفات فقط ونترك العمل. هذا الحديث يدلنا على عظيم من يذكر الله عز وجل، فضل من يذكر الله، سواء يذكره في نفسه من دون أن يسمعه أحد، إنما يسمعه نفسه وذاته، أو يرفع صوته فيسمعه ذوات الآخرين، فهذا فيه فضل الذكر. نعم. شاهد فيه ورضا نفسي، لقد قلت بعدك أربع كلمات، وذكر من ذلك وزين ورضا نفسك. والرضا صفة فعل الله عز وجل، أضاف صفة الفعل إلى النفس الذي هو الذات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. فالرضا فعل لله عز وجل مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى وهو ذاته. نعم. في كتاب الدعاء من صحيحه. نعم. يعني إلى الآن لو تلاحظون هذا يدلك على علو كعب هذا الإمام، إلى الآن أسانيده موازية لشيخه البخاري، إلى الآن أسانيده موازية لشيخه البخاري ما نزل. نعم.
قال
كتب على نفسي، هذا هو وجه الشاهد، كتب على نفسي يعني ذاتي. نعم. تأملوا هذه الوجوه التي يبين فيها الدلالة. قال أبو بكر،
قال الله جل وعلا أثبت في آية من كتابه أن له نفسًا، وكذلك قد بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن له نفسًا، كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآية وهذه السنة.
إذا أطلقت الجهمية عند الإمام رحمه الله فالمراد به العموم، وهو سواء كان اتباع الجهم من صفوان او المعتزله او الرافضه، فانهم كلهم جهميه في هذا الباب. فكل من سار على طريقه الجهم في انكار الصفات يطلق عليه كلمه جهمي، وان كان هو يتبرأ من جهم في بعض معتقداته، لكنه في انكاره للصفات وافقه، لذلك يسمى جهميا. ولذلك بعض العلماء يسمي الأشعرية جهمية. لماذا؟ مع أنهم يثبتون بعض الصفات، لأنهم في إنكارهم للبعض الآخر ساروا على طريقة الجهمية. فإطلاق لفظ الجهمي قد يراد به الجهمية أنفسه، قد يراد به المعتزلة، قد يراد به الرافضة، قد يراد به الأشاعرة والماتريدية. يعني هذا تأويل الجهمية، هذا تحريف الجهمية. إيش يقولون عن النفس المضافة إلى الله؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، يحذركم الله نفسه. يقول النفس اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المضمر، فهذه الإضافة يقولون من إضافة الخلق للمخلوق، أعوذ بالله. يعني كلمة نفس الله عندهم يساوي كلمة رسول الله، كلمة بيت الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تأملوا الرد الآن، الرد ما هو بالصواريخ، لا والله، الرد يأتيك بعلم يجعلهم قاعا صفصفا. نعم. وين خبر أن يا شيخ؟ النفس اسمها وغير خبره، كما أن النفس غيره. نعم.
وهذا لا يتوهمه بلب وعلم فضلا عن أن يتكلم به.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. يستقيم في اللغة؟ كتب ربكم على نفس الرحمة، يقول الله كتب على المخلوق الرحمة؟ هل يستقيم هذا المعنى؟ يحذركم الله نفسه، يحذركم الله مخلوقا. طيب بعدين،
أو لا أعلم ما في نفسي، أراد ولا أعلم ما
هذا لا مثل ما قال، يعني لا يتوهم أن إنسان يقول في هذه الآيات هذا الكلام إلا أحد رجلين، إما جاهل لا يدري بأي شيء يدري، وإما أنه زنديق يريد التحريف وتعطيل الدين، وإلا كيف يقول هذا الكلام؟ ما يستقيم في أي لغة، ما يستقيم. نعم. حديث إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، على قول المعطلة إيش يكون المعنى؟ عياذا بالله، حرمت الظلم على خلقي فلا تظالموا، اتناقض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم كيف يقول الله عز وجل فاستغفروني أغفر لكم؟ نعم. إذا ثبت النفس لله عز وجل، فكما ذكرت لكم من أثبت صفة النفس لله، الذات لله، العين لله عز وجل، فحينئذ لا شك أنه يلزم ويخصم في إثبات الصفات، لأنه ما من ذات إلا وله صفات، فإن نفى الذات فهو نفيه للصفات من باب أولى، فيكون إثباته لوجود الرب خياليا ليس حقيقيا. لذلك كثير من الملاحدة لما يخاطبون بعض المسلمين يقولون ما ربكم، وهو على عقيدة باطلة لا يعرف كيف يصف ربه، فحينئذ يقول له الملحد أنا وأنت سواء، أنا أثبت أنه لا وجود للرب وأنت تقول وجوده خيالي، إيش الفرق بيني وبينك؟ أنت وجودك للرب خيالي في ذهنك، ما تثبت وجود حقيقي له، يكون له ذات، له صفات، له أفعال، ما تثبت، تقول ربي ليس له فعل، ربي ليس له صفة، ربي ليس له ذات، فأي رب هذا؟ ولذلك دائما الملاحدة يستطيعون أن يخاصموا هؤلاء ولا يستطيعون هؤلاء أن يناظرون، لكن أهل السنة بحق يستطيعون أن يثبتوا هذه الصفات لله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. ثم أورد رحمه الله ما جاء في صفة العين كما سيذكر الأدلة على ذلك. نعم. طيب يا نكمل بعد هذا، كم دقيقة عندك؟ زين. استغفر الله.
عندك شاي؟ شوف شوف داخل، شوف داخل.
هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لإثبات صفة العلم، لأن صفة العلم من أعظم الصفات الدالة على ربوبية الله جل وعلا، والآيات والأحاديث في هذه الصفة متوافرة متكاثرة بحيث لا يمكن دفعها كله. وحينئذ فإما أن الخصم يثبت هذه الصفة، فإذا أثبت صفة العلم فيقال له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وإما أن ينفي العلم. إذا نفى العلم ما بقي من الصفات شيء، لأن أول الصفات إثباتا بعد إثبات وجود الله عز وجل وجودا حقيقيا، وأن له ذات، وأن له ذاتا حقيقة، وأنه جل وعلا موجود حقيقة، وأنه تبارك وتعالى يشار إليه بأنه فوق المخلوقات حقيقة، فلا بد إذن من إثبات الصفات، وأول هذه الصفات العلم. ولذلك قال الإمام أحمد ناظروهم بالعلم، لأن من نفى العلم فقد وصف ربه بالجهل، ومن أثبت العلم خصم، يجب أن يثبت لله صفات الكمال كلها. فهذا وجه كون الإمام رحمه الله ثنى بصفة العين، بصفة العلم، ثنى بصفة العلم. وبعض الفرق مثل الأشاعرة والماتريدية يثبتون صفة العلم، فإذا أثبتوا صفة العلم وصفة الإرادة والحياة وغيرها من الصفات التي يثبتونها، يقال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الباب واحد، وعلى هذين الأصلين بنى المصنف رحمه الله كتابه، القول في الذات القول في الذات في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. العلم من صفات الذات، والصفات لما نظر العلماء رحمهم الله إلى الصفات الواردة لله تبارك وتعالى وجدوا أنها منقسمة إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي يوصف الله بها ولا يوصف الله بضدها أبدا، العلم ضده الجهل، فالله يوصف بالعلم ولا يوصف بضده أبدا. الحياة وضدها الموت أو الفناء، والله لا يوصف بالفناء ولا بالموت، فوجب وصفه جل وعلا بالحياة. القدرة وعكسها وضدها العجز والضعف، والله لا يوصف بالعجز ولا بالضعف. إذن هذه الصفات كما قال المصنف هي صفة ذات، فالصفات الذاتية هي التي يوصف الله بها ولا يوصف بضدها أبدا. وأما الصفات الفعلية فهي التي يوصف الله بها ويوصف بضدها، يوصف الله بها ويوصف بضدها، وهي المتعلقة بمشيئته جل وعلا وإرادته، متى ما شاء فعل ومتى ما شاء لم يفعل. فالله جل وعلا متى ما شاء يرضى عن فلان ويبغض فلان، إذن كونه يرضى عكسه الغضب، إذن يغضب، يحب ويرضى، يسخط ويرضى، يحب ويكره. فهذه صفات يوصف الله بها ويوصف بضده. استوى على العرش ولم يكن قبل خلقه مستويا على العرش، إذن وصف بهذه الصفة الفعلية ولم يكن قبل العرش موصوفا بهذه الصفة. أخبر أنه فوق المخلوقات جل وعلا وأنه ينزل، فأخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، فعلمنا أنه لا ينزل في غيره، إذن يوصف الله بالنزول وبعدم النزول، النزول في وقت وعدم النزول في وقت آخر. فالصفات الفعلية هي التي يفعلها الله ويتعلق تتعلق هذه الصفات بمشيئة الله عز وجل، يفعلها الله متى شاء ولا يفعلها متى شاء. وذكر بعض العلماء أن هناك صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وهي التي يقول العلماء عنها ذاتية باعتبار أن الله موصوف بها أزلا، وفعلية باعتبار آحادها. فمثلا الله عز وجل موصوف بالكلام، ما هو عكس الكلام يا شباب؟ الصمت. شلون الصمت؟ الصمت عكس السمع. الصمت لا، الصمت الصمت لا يوصف به إلا المتكلم، البكر. أحسن. إذن الأخرس عكسه المتكلم، المتكلم عكسه الأبكم. تأمل معي الآن، أما المتكلم فهو الذي يوصف بأنه يتكلم ويسكت ويصمت. من الذي يوصف بأنه يسكت؟ المتكلم. ولا يوصف الأخرس بأنه ساكت، ولا يوصف الأخرس بأنه صامت، لا. إذن الله جل وعلا موصوف بأنه متكلم أزلا، بمعنى لم يأتي وقت لم يكن متكلما، ولكنه جل وعلا يتكلم بآحاد كلامه متى شاء. فكلم موسى عند مجيئه إلى الوادي المبارك عند الشجرة، وكلم آدم لما نفخ فيه الروح وأسجد له الملائكة، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن في وقت معين، وكلمه في ليلة الإسراء والمعراج بكلام معين. إذن هناك صفات من حيث أن الله موصوف بها فهي أزلية، الله لا يوصف بضدها، ومنها الكلام، ومن حيث أحادها وأفرادها الله جل وعلا يوصف بأنه يفعل ويتكلم متى شاء. مثلا لو قال لنا قائل الله جل وعلا خالق أزلا، نقول نعم الله خالق أزلا، الله جل وعلا خالق أزلا، لكنه معلوم أنه خلق آدم في وقت معين ولم يخلقه قبل ذلك ولا بعد ذلك، إذن هذه صفة فعلية بهذا الاعتبار. مثلا السمع، ما هو عكس السمع؟ أحسنت. عكس السمع نقول أصم، سميع أصم، يسمع لا يسمع، ها
هذان متعاكسان متضادان متناقضان. لكن تأملوا معي الآن أن الله عز وجل يوصف بالسميع أزلا ولكنه يسمع ما يشاء ولا يسمع ما يشاء. لله أشد أذنا لأحدكم وهو يقرأ القرآن من صاحب القينة إلى قينته، فالله يسمع. سمع الله لمن حمد، ولو شاء لا يسمع شيء لا يسمع. الله جل في علاه بصير، وعكس البصر والبصير الأعمى. الله لا يوصف بأنه أعمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه صفة نقص. الله موصوف بالكمالات، فهو العلي الأعلى. ومن كمالات صفاته عظيم سمعه وبصره جل وعلا، فهو بصير نزلا سميع نزلا، لكنه جل وعلا يبصر ما يشاء، وإذا أراد أن لا يبصر لا يبصر سبحانه وتعالى. إذن صفات، هناك صفات لها اعتبار من حيث أن الله موصوف بها فهي أزلية والله لا يوصف بضدها، ومن حيث أن الله عز وجل يفعل آحادها متى شاء فهي فعلية. فصفة العلم قال عنها المصنف إنها صفة ذات. نعم. لا شك أن الذي ينكر العلم أن ينكر أن يكون الله عليما وعالما ويعلم وعلم، أي شيء سيؤمن به؟ والله لا ندري بأي شيء سيؤمن، هذا كفره ظاهر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء أهل السنة، قال القدرية الذين ينكرون علم الله كفار. الذي ينكر علم الله ما ترك شيء. نعم. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.